الجواب يعني عم بيقول أرجو من فضيلتكم بيان شافي وكافي حول موضوع سماع الموسيقى التي حصرا تصحبها الكلمات الطاهرة العفيفة في مديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو فيها تشويقا إلى الجنة أو المدينة أو الكعبة. يعني على سبيل المثال أنا أسمع أحيانا شريطا مسجلا فيه مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأصوات جميلة رائع مع المعنى السامي الجميل الهادف، ولكن هذا المدح يصحبه بعض الآلات الموسيقية وأنا أطرب، فما وجه الحرمانية في هذه الحالة؟ وما هي علة التحريم مع العلم أنني لا أستمع إلا إلى المدائح النبوية؟ فأرجو منك المرة الثانية بيان هذا الحكم الشرعي مع الأدلة القاطعة وذكر الأحاديث الصحيحة التي لا تقبل الجدال، حيث هناك من العلماء أجاز ذلك وجزاك الله عنا خيرا. موضوع الآلات أي فيها نصوص، يعني ما هو فلان يحرم وفي فلان يحلل، أنا بحرم هو بحلل أو بحرم أنا بحلل، موضوع ما هو لعبة، موضوع الآلات الموسيقية محرمة في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم كل آلة ذات أوتار، قال أمرت بهدم المعازف والمزامير. فالمعازف جمع معزفة، والمعزفة كل آلة ذات وتر، أي آلة ذات وتر كالطنبور يعني العود، وما معناه وما في معناه يعني الكمنجة، الآلات اللي فيها أوتار ما بعرف اسمهم، أو المزامير، كلها محرمة. بقى محرمة تقول كويسة وأنا بنبسط وأنا كذا، هي ما هي علة أنه أنت تحللها. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، قال من استمع إلى هذه الأمور صب في أذنه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص المذاب اللي يبحث عن مرضات ربه، غير يقول والله أنا بنبسط وأنا بكيف وأنا أطرب، ولو كان في مديح النبي عليه الصلاة والسلام. مديح الرسول كويس بس يصحبه أشياء مخالفة، يعني لو واحد عم بيقرأ القرآن على الآلات الموسيقية بنقول له حلال، لا، القرآن شيء والآلات الموسيقية شيء آخر، فلا يجوز إطلاقا، لا يجوز أن نستمع إلى آلة فيها نصوص كثيرة عن الآلات، عن المعازف، عن المزامير، كلها محرمة. كل شيء فيه معازف، فيه آلات موسيقية فهي محرمة. استثنى العلماء واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم منها الدف يعني المزهر، واستثنى الناي للراعي، الراعي في الفلات مع أغنامه يستثنى هذا مشان يعني ما يستوحش، والباقي كله حرام. الكوبة حرام، فيها نص، الكوبة يعني الدربكة، الدربكة حرام والمزهر حلال. لا تقول اثنين مثل بعض، لا مو مثل بعض، حتى الصوت بيختلف، واحد بيجلب الملائكة والتاني بيجلب الشياطين. فلو كان في مد يعني وقت عم بيسمع ولد الهدى فالكائنات ضياء ومديح النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أوتار وفيه موسيقى فهي حرام، بغيرنا بقول حلال، بقول هذا الذي نعلمه، هاي أمانة عم نأديها، تاخدها خدها، ما بتاخدها شف لك واحد يتساهل لك. يعني في ناس إذا واحد ما عطاهن مثل ما بدهن ما بزبط معهن، بدهن الفتوى اللي ترضي مزاجهن. يعني اللي بحلله الربا، بحلله الفائدة، بحلله الاختلاط، المصافحة، بحلله كشف الوجه، بحلله هذا اللي بزبط معه. أما اللي بقول له هذا ما بيجوز، لا، نحن بنبحث عن فتوى إيش ترضي مزاجنا، ولا نبحث عن فتوى إيش تنجينا أمام الله رب العالمين. يعني هذا بحث طويل، اللي بده يدور على ربه بلاقيه، اللي بده يخاف ربه بيحاول يبتعد. افرض فيها شبهة، ما هي حرام طبعا، عندنا ما حرام ما في مجال، لكن افرض فيها خلاف، ليش انا يعني امشي في امور ظنية، ناس عم بيقولوا حرام، ناس عم بيقولوا حلال، اذا انا بنتهي من المشكلة، بسد الباب وانتهى الامر. فلا يجوز، الموسيقى حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والرضا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تحدثنا عن الطهارة وأقسام المياه، وتحدثنا عن الأواني وعن أنواع الطهارة وإزالة النجاسات. اليوم عندنا بحث جديد في الاستنجاء وآدابه، وهذا أمر مهم جدا، وكثير من الناس بصير عندهم وسوسات في هذا الباب. يعني ليش؟ لأنه الوسواس عم بيجي إما من الجهل وإما من صغر العقل، يعني من التوهم، من الأوهام. بظن حاله ما مشي حاله، ما طهر على السواء، ما استنجع على السواء، صلاته ما هي جائزة، عم بيشعر بشيء أو كذا. الآن نحن هذا الموضوع نضعه على بساط البحر، ونبحث في موضوع الاستنجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة: علمنا كل شيء حتى كيف يدخل أحدنا بيت الخلاء. ما ترك النشيء حتى الاستنجاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الاستنجاء هو إزالة النجاسة، مأخوذ من النجاء وهو الخلاص. النجاء، واحد نجا أي خلص وتخلص، أو مأخوذ من النجوة وهو المرتفع من الأرض، والنجو وهو ما يخرج من الإنسان. حكم الاستنجاء هل هو سنة أم واجب فرض؟ حكمه واجب. يعني لو أن الإنسان أتى بيت الخلاء ولم يستنجي فقد ترك واجبا وترك فرضا. ترك ذاتي. الفرق بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين هو الطهارة. ما عندهم طهارة، ما عندهم إزالة نجاسة، ما عندهم استنجاء. نحن لا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سأل النبي عليه الصلاة والسلام أهل قباء اللي نزلت فيهم هذه الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، ببعد عن المسجد النبوي الشريف حوالي 4 أو 5 كيلومتر. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح عليهم تلا عليهم الآية، قال: يا أهل قباء، نزلت فيكم هذه الآية، الله بحب، قال فيكم رجال يحبون أن يتطهروا، ما هي ميزتكم؟ ماذا تفعلون؟ قالوا: إننا نجمع في الاستنجاء بين الحجر وبين الماء. كان الماء قليل، فكان أكثر المسلمين يستعملون الحجارة، ويجوز الاقتصار على الحجارة. يعني إزالة النجاسة أو الاستنجاء بجوز إما بالحجر وإما بالماء، ولو أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ولكن الجمع بينهما أفضل، لأن الحجر يزيل عين النجاسة، يعني يزيل أثرها، وهداك بيغسل ما بقي منها وهو الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبذ الاستنجاء بالماء والحجر، وكان أحيانا يستعمل الحجر لوحده، وأحيانا للماء لوحده، وأحيانا يجمع بينهما. طبعا وسائل الاستنجاء هو الماء والحجر، حجر وما في حكم الحجر من كل شيء جامد خشن قالع وطاهر. يعني الورق، ورق التنشيف بصير، خرقة بصير، أما ورق النايل هذا لا يجوز الاستنجاء به لأنه ليس بجامد، هذا ملس. يعني لو أخذنا مثلا حجر ملساء أو نايل أو بلاستيكي أو شيء ملس هذا لا يجوز الاستنجاء به، بده يكون إيش؟ جامد خشن قالع، يعني يقلع النجاسة. النايلون ما بيقلع النجاسة، بيخلي أثره واضح. أما الورق، ورق التنشيف الخشن أو الخرق أو القماش أو الحجر، حجر هذا يقلع النجاسة. الأفضل أن يستنجي بالحجر، إذا نجمع بين اثنين يقدم الحجر ثم يتبع ذلك بالماء، لأن الحجر يزيل أساس النجاسة عينها، والماء يزيل أثرها لا يدع شيئا. إذا أراد الاقتصار على واحد من اثنين الماء أفضل، وإن اقتصر على الحجر اكتفى بالحجر، فيشترط حجر أو غيره أنه أن يكون جافا، تصير خشبة بجوز، خشبة خرقة شيء طالع، جلد يابس بجوز. أما زجاج مثلا بلورة ما بيصير استنجابها، حديدة ملساء لا يجوز الاستنجاء بها. من شيء يكون جاف خشن قالع يقلع النجاسة، جامد طاهر ما بصير يكون متنجس، هي نجاسة أو نجس، مثلا روث الحيوان مثل الزبل وغير الأشياء الفضلات الحيوانات، هذا ما بيجوز. أو عظم، لا يجوز الاستنجاء بعظم، لأن الجن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا قال اجتمعت مع الجن فقالوا لي مر أمتك ألا تستنجي بعظم ولا روث ولا حمم، حمم الفحم. قال له ليش؟ قالوا له العظم هذا الله بكسينا هو لحم ناكله، والروث، الروث اللي هو فضلات البهائم، روث البهائم، قال هذا علف لدوابنا، والحمم أيضا كمان هي غذاء لنا الفحم، ذلك لا نستنجي لا بعظم ولا بفحم ولا بروث. اشترط قلنا أن يكون جافا وأن يستعمل قبل أن يجف البول والغائط، يعني واحد قضى حاجته وقف مثلا 10 دقائق جفت النجاسة على جسمه على القبل أو الدبر، ما بصير هون غير المي، غير الماء ما في. أما والله بعد 10 دقائق جف الماء على جسمه أو يعني البول أو جف الغائط على جسمه وراح يستعمل الحجر، قلنا له هذا ما بيجوز، لأنه هون لا يقلع ولا يقتلع النجاسة إلا الماء. بعد إن تجاوزت النجاسة مكان الخروج، يعني وصلت مثلا لمكان آخر، وصلت لفخده أو وصلت لظهره أو وصلت لمقعدته لفوق أو وصلت للجانب يمين شمال، يعني خرجت عن المخرج المعتاد، هون ما بيصير غير الماء. اشترط أن يكون مكان الخروج، يعني وإن كان شوي نحن فصلنا مشان نتعلم، أنه في ناس قد يقعوا بوسوسات عن جهل ما بيعرف، أراد مثلا أنت في برية، واحد في برية ما معه ماء يستنجي بالأحجار، اشترط ما يتجاوز المكان، يعني يتجاوز مكان الغائط يعني الدبر أو القبل، فإن يتجاوز للفخذ أو يتجاوز للركبة أو يتجاوز للظهر أو يتجاوز للألية أو كذا، لا يكون هناك قالع ولا مطهر سوى الماء فقط. ويشترط أيضا أن لا تقل المسحات بالنسبة للحجر أقل من 3 أحجار ما بيصير، أول وحدة وتاني وحدة وتالت وحدة، فإذا ما صار انقاء يعني ما اكتفى يأخذ 4 و5 و6 و7، بس الأفضل يساويهم وتر، يعني إما 3 وإما 5 وإما 7 وإما 9 حتى ينقي مكان البول أو الغائط. روى الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي الحربة، والإداوة وعاء من جلد. يعني زراع على بيت الخلاء سيدنا أنس ابن مالك هذا خادمه، يشله البريء، كان أوليها الإداوة، حسبها بريء، حسبها تؤلي، حسبها إيش، إداوة فيها ماء، يأخذ له هي فيستنجي. دل معناتها الاستنجاء يكون أيضا بالماء. بقى العنز الحرب مشان إيش؟ مشان إذا توضى يحط ساتر أمامه، مشان ما حد يعدي يروح. إذا واحد حط عمود أو حط ساتر وهو الخشبة أو شيء مرتفع بمقدار إيش بسموه ذراع، ذراع وربع، ذراع ونصف، هذا بيبقى ساتر بينه وبين من يريد أن يمر أمامه. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني راح يقضي حاجته، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. هذاك الحديث للماء، هذا الحديث لثلاثة أحجار. دل أنه ما قال له وحدة أو تنتين، قال له جيب لي ثلاثة أحجار. جاب له ثلاثة أحجار وراح النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته. روى الإمام البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث، دور على حجر ثالثة فلم أجده، فأخذت روثة، روثة زبل يعني، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أي نجس، نجاسي المرصي. كمان مرصي الاستنجاء بما بالشيء المطعوم، يعني مرصي الواحد ياخذ شيء من الثمار أو شيء من المأكولات أو كذا يستنجي بهذا لا يجوز. استنجى مثلا بفاكهة أو استنجى بقشرها إذا كان جافا معلش، مثلا أشرت، نقول أشرت موزة جفت صارت جافة وخشنة صير. أما يستنجي بالشيء المأكول كخبز والعياذ بالله هذا لا يجوز إطلاقا. ولا يجوز مثلا يستنجي بأشياء تؤكل لأن فيها فائدة، أو هي طعام لجني، مثل ما قلنا عظم لا يستنجي بعظم لأن العظم يكسى لحما للجن. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، سألوه الزاد، قالوا: يا رسول إيش طعامنا؟ قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قالوا للصحابة: فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم من الجن، وإن كان هن بشم شم، يعني يكسى لهم لحم على حسب عادة أو حسب طبيعة، فيكسى لهم إيش؟ فيشمون شم الجن، مو مثلنا نحن بناكل أكل إن بيشموا شم. الملائكة لا شم ولا أكل، الملائكة تسبيح، بتسبح، هذا هو غذاؤها. وغذاء المسلم في آخر الزمان، في آخر الزمان سيأتي على البشرية في آخر الزمان، تنفض الطعام، ينفض الطعام وينفض الخبز. قالوا: يا رسول الله فما طعامنا؟ قال: يكفي أحدكم التسبيح والتحميد والتهليل. في آخر الزمان، على زمان الدجال، قبل ما يجي الدجال، صير محل وقحط شديد، لا بقى خبز، لا بقى أكل، لا بقى طعام. قال: المسلم يسبح فيشبع، يحمد الله فيشبع، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر مثلا 33، بشعر حاله بأنه شبعان، أي لأنه ما هو الطعام اللي بشبعك، ما هو الطعام اللي بشبعك، القدرة الإلهية اللي بتشبعك. الطعام وحده ما بشبع، ولا الماء بروي،
لولا أن الله يخلق الشبع مع نزول الطعام إلى المعدة لما شبعنا، ولولا أن الله يخلق الرية يعني ال- 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 الارتواء عند نزول الماء إلى المعدة لما ارتوينا. كل ما بينزل الطعام إلى المعدة الله بيخلق الشبع، لأنه أحيانا واحد بياكل 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 ما بيشبع، في ناس بتاكل بتاكل تتفزر مصارينا وما بتشبع، ليش؟ شال منا الشبع. إذا شال منا الشبع تتفزر أمعاء وما بتشبع. ورد أن نبي الله سليمان عليه السلام آتاه الله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له الإنس والجن والطير والوحش، سخر له كل شيء، والريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قال له سيدنا سليمان لله، قال له يا رب أنت أعطيتني ملك عظيم وسخرت لي كل شيء، اسمح لي أساي عزيمة لعبادك. قال له يا نبي، هي ما بتقدر عليها، هي وظيفة الربوبية، هي ما بتقدر عليها. قال له يا رب اسمح لي مشان نحن نسمع. قال له هو لك. اجى جمع جنوده من الإنس والجن والطيور الشياطين كذا، قال له مدوا صفرة، مدوا صفرة طولة 3 أشهر طعام للبشر، طعام للطيور، طعام للحيوانات، طعام للوحوش، ما خلى شيء إلا وضعه. طلعت له دابة من البحر، اجت لعنده قالت يا نبي الله بلغني إنه رزقي عندك اليوم، اليوم رزقنا من عند ربنا، اليوم رزقنا عندك. قال له ايه؟ قالت له وينه؟ قال له شي كثير، كلي عندك، ايش بدك كلي، حيطت شي كثير، شي كثير كلي. راحت اكلت له كل اللي حطه ورجعت، قالت يا نبي الله والله ما جعت في حياتي مثل هالنهار، كل اللي حطيته ما قدعني. قال له يا رب انا امنت انك انت الله الرزاق ذو القوة المتين، هي ما وظيفة العبد، وظيفة الرب. احيانا الله بيشبعك بلقمه، احيانا بتشبع بماء زمزم. النبي عليه الصلاه والسلام قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قال سمع انه في نبي طلع في مكه، قال له لاخوه، قال له لك يا اخوي بدي انزل على الوادي، يعني على مكه سموها الوادي، شوف ايش هو هالنبي هاد اللي عم بقولوا انه هو يعني رسول، بدي انزل اشوف اسمعه. فنزل ما في اكل، قال كنت اشرب زمزم فقط، بقيت 30 يوما حتى ايش بطنه، حتى بطنه صارت تتنى من السمن، يعني سمن البطنس، يعني من كتر ايش من السمن من زمزم، من ماء زمزم، لانه طعام طعم وشفاء سقم. في اليوم 30 هو بده يسمع كلام النبي، ما يحسن لانه خاف تشوفه قريش. قال لمح ولد شاب عمره 10-12 سنة، قال له عمو انت غريب مبين عليك، قال له نعم يا ابني، قال له تفضل لعنا على البيت. قال جيت له عنده على البيت، قدم لي عشاء وأكلت. الصبح رجعت على الكعبة أبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم. يومين الثالث هو ياخذني هالغلام على بيته ويطعميني ويفرش لي. هلا عمره 12 سنة الولد شاب صغير. بعد آخر يوم 3 أيام قال له عمو صار 3 أيام إلك حاجة حتى أقضيها لك؟ قال له ما بتقول لحدا؟ قال له لا. قال له لك ابني والله أنا مالي شغلة، جاي أبحث عن هذا النبي المنتظر. قال له وصلت. قال له ليش أنت مين؟ قال له أنا أحد أتباعه، أنا ابن عمه. أنا علي ابن أبي طالب.
قال له شلون بقى من نشوفه؟ قال له قريش مساي عليه حصار
مانعينه يحكي مع حدا وعمال يشدوا عليه، فأنا بمشي قدامك إذا شفت حدا يلمحنا بسي حالي ده أقضي حاجة،
وإذا تميت ماشي بتمشي أنت وراي لوقت ما أوصلك الهدف.
قال مشي وراه حتى وصلوا لدار الأرقام، دخل سيدنا علي، دخل وراه سيدنا أبو ذر عبد الرحمن ابن صخر أو جندب ابن جنادة رضي الله عنه، هذاك عبد الرحمن بن صخر سيدنا أبو هريرة،
أما أبو ذر اسمه جندب ابن جنادة من غفار.
دخل
النبي عليه السلام استقبله قال له منين أنت؟ قال له أنا من غفار. قال النبي عليه السلام لا إله إلا الله، إن الله يهدي من يشاء، هدول قبيلة غفار هدول معروفين قطيعين طرق، إجابك أنت من هدول، هدول قطيعين طرق وظلمة، أنت بدك الله يهديك للإسلام، إن الله يهدي من يشاء، أسلم سيدنا أبو ذر. شاهدنا أنه 30 يوم عم بشرب من ماء زمزم، لأن زمزم لما شربت له، يعني لو واحد بقي طول عمره عم بشرب مي زمزم ما بيحتاج إلى طعام. سيدنا محي الدين ابن عربي رضي الله عنه قال جاورت مكة 5 سنين ليس لي طعام إلا زمزم حتى صرت عبلا، يعني صرت سمينا.
بدأ إيمان، لأنه الله الرسول عم يقول زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ففي آخر الزمان لا زمزم ولا ماء ولا طعام. قال لهم يكفي أحدكم التسبيح والتحميد والتهليل، لأنه ينفذ الطعام ينفذ الأرزاق، هو السنة اللي إيش بده يجي فيها الدجال. طيب
إذن الجن تكسى لهم العظام لحما، لذلك محظور علينا أن نستنجي بالعظم أو الروث أو الحممة وهي الفحم، ويحرم الاستنجاء بكل محترم،
كل شيء محترم يحرم الاستنجاء به. يعني مثلا عضو حيوان، يعني لو واحد أخذ عصفور استنجى به، أو أخذ طيب، أو أخذ جزء من مثلا من شاة أو من بقرة أو من خروف أو من كذا، هذا لا يجوز الاستنجاء به إطلاقا، يعني يده رجله من باب الأولى الآدمي لا يجوز استنجاء بأي عضو من أعضائه. الفقهاء جزاهم الله خيرا ما تركوا شيء إلا جابونه، الصور كلها التي ربما تحصل أو لا تحصل، فكانوا دائما لا يدعون شاردة ولا واردة إلا وقيدوها وذكروها وفصلوها وشرحوها.
أما إذا كان هذا الشيء منفصل عن الحيوان مثل الصوف مثل الوبر، صوف الغنم جزء استنجاء به، وبر الجمل، شعر المعز، كل هذا، أو ريش النعام أو ريش الدجاج أو الجلد المدبوغ، جلد ميت دبغناه، أن متى ما دبغناه بطهر، يجوز الاستنجاء به. هذا من حيث إزالة النجاسة. هناك آداب على المسلم قبل أن طبعا يدخل في الصلاة، يتوضأ، وقبل أن يتوضأ أن يستنجي. طبعا إمتى بيستنجي؟ في ناس بيظنوا أنه ضروري واجب قبل ما يتوضأ يروح يستنجي، يقول له لا، إذا ما راح لبيت الخلاء وما قضى حاجة ما واجب عليه استنجاء. في شفت ناس أنه ما بيتوضأ حتى يستنجي، لا، أنت ممكن داخل بيت الخلاء وغسلت واستنجيت خلاص، ما لا يجب عليك مرة أخرى الاستنجاء. الاستنجاء إيمت؟ حين البول وحين الغائط. في هناك آداب ينبغي أن يراعيها. أولا أن يبعد عن الأعين في الصحراء، إذا كان في برية يبعد عن أعين الناظرين، أو يستتر وراء صخرة أو وراء شيء ما يشوفه في أحد، ولا يتبول في موضع صلب،
يعني يقف فوق صخرة ويتبول، هذا بيصيبه الرشاش
من دار، صيبه رشاش وبتنجس رجليه، تنجس سوء.
بيرجع عليه وعلى ثيابه وعلى جسمه. ولا يتبول قائما، مكروه التبول قائما، لأنه مهما إذا تبول قائما لابد إلا أن يترك آثاره على ثيابه بعد ما يخلص وبيمشي، ولو استنجى شوف أنه في قطرات من البول عم تنزل فيه. ولا يبول في المغتسل، هو في الحمام، هو في الحمام عم بغتسل، ما يبول في مكان ما عم بتحمم، هذا يورث الوسواس. دار بقول لحاله اطرشت ما اطرشت، عجب غسلت هون ما غسلت، لا يبول، يبول في مكان يعني في المرحاض او في مكان ايش الاستنجاء. لا يبول في الحمام، محل ما عم بغتسل او محل ما عم بتحمم. قال العلماء هذا يورث الوسواس، صير معه وسواس، صارت وما صارت، نجست وما تنجست، وطهر وما طهر. أي كل تعليم إن ما نترك هالآداب هي حفاظا على استقامتنا وعلى طهارتنا. ولا يدخل إلى بيت الخلاء وهو حاسر الرأس، يدخل لبيت الخلاء يحط شيء على رأسه، يحط شيء على رأسه. حتى أثبت الطب الآن إنه بيت الخلاء يحوي فيه غاز اسمه غاز النشادر، هذا غاز النشادر بيأذي بصلة الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 عام نهانا انه اذا كان واحد يأتي البول او الغائط الا يحط على راسه حفاظا، هذا من الادب، ذاك في منهم سموه بيت الادب حقيقة، لان بده يكون ملتزم كل الاداب التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل حاسر الرأس ولا يدخل حافي القدمين، أي كل من آداب قاضي الحاجة. ولا يقضي حاجته في طريق الناس، يعني سيكون في برية في طريق بعدوا منه الناس، طرق البرية مثلا بين قرية وقرية أو بين مدينة ومدينة، في طرق ما في أحد راح جلس في مكان طريق الناس بتمر فيه راح تغوط أو قضى حاجته، هذا في أذى للناس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللعانين، قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتغوط ويتخلى في طريق الناس أو في مجلسهم، محل ما ببركوا معروف مثلا هون ببركوا جماعة، راح هو في مكان ما ببركوا راح قضى حاجة، هون بيجوا ليبركوا بشوفوا هالشيء من داره بتلعنوا على صاحب هذا الفعل، ذلك هي اسمه لعانين، اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في مجالسهم. لا بعد النبي عليه الصلاة والسلام حذر، قال لا يقضي أحدكم حاجته في جحر أو ثقب، يعني هو في البرية هي أكثر شيء بالصير، يعني ربما واحد يطلع على برية يطلع على مكان صحراء إذا شاف ثقب أو جحر لا يقضي حاجته هناك، ربما خرجت حية أو عقرب أو شيء يؤذيه، لأنه واحد من الصحابة رضوان الله عليهم قضى حاجته عند جحر فخرجت أفعى فقضت عليه، لا يقضي حاجته في ثقب، ربما يكون في مثلا هذا السقف فيه مثلا بعض الحشرات النمال أو شيء بيؤذيها يؤذيها، فربما يخرج منه عقرب، يخرج منه أربعينة، يخرج منه أشياء تؤذيه، لا يبتعد عن الثقب ويبتعد عن الجدار، لأن الجدار غالبا مستند الناس يستندوا إليه، يبتعد عن الجدار. ولا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة، جراح أضع حاجته تحت شجرة مثلا شجرة برتقال، شجرة توت أو شجرة زيتون، هدول مو بدي يحوشوا الثمار، ربما تنزل الثمار على الأرض بجد يشيلوها بتتنجس، دار بلعنوا اللي قضى حاجته في هذا المكان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي المسلم حاجته تحت شجرة مثمرة، ولا في الماء الراكد، بركة لا يقضي حاجته في البركة، أي بيأذي الناس، لا يقضي حاجته محل قضاء الحاجة. وإذا أراد أن يدخل بيت الخلاء فليقدم اليمنى، وعند الخروج يقدم اليسرى أو يقدم اليسرى بالعكس، عكس المسجد تماما، تدخل على المسجد باليمنى تطلع باليسرى. أنا أخطأت مشان ما أحد يأخذ عني، تدخل إلى المسجد باليمنى تطلع باليسرى، تدخل إلى البيت باليمنى تطلع باليسرى، تدخل إلى بيت الخلاء باليسرى وتطلع باليمنى. ولا تحمل شيئا عليه اسم الله أو اسم نبي أو اسم محترم. قال إيه طيب دخلت وأنا نسيان، قال ومن نسي ضم عليه بيده. مثلا لبس خاتم فيه اسم فيه كذا، فيه اسم الله أو فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل لبيت الخلاء اتذكر ايش دي يساوي؟ يضم عليه يده، ورأى فيها آية نسيان هو، يضم عليه يده أو يضم عليه ثوبه، ما له خبر، حيطة مصحف ودخل لبيت الخلاء. إيه هذا اسمه عظيم. إيه قال أنا نسيان، إيش بيسوي؟ بيضم عليه ثوبه وبسرع فورا بيطلع بعد ما ينتهي لأنه مضطر. يستحب الدعاء عند الدخول والخروج، يعني هي ضروري نحن نتعلم ونعلم أولادنا، لأنه غالب الأمراض عم تجي من بيت الخلاء أول ما بيدخل، لأنه بيت الخلاء مسكن لشيطان وشيطانين، زوج وزوجة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال إذا أراد أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، خبيث وخبيثة هذول بسكنوا في بيت الخلاء. من واحد بدخل وما بتعوز بنفخوا، هن بنفخوا في القبل والدبر، سواء كان لرجل أو امرأة، بنفخوا في القبل والدبر، شككوه بالله، شككوه بمحمد، شككوه بدينه، شككوه بزوجته، شككوه بنفسه، شككوه بصديقه، صير عنده وسوسات أو صير عنده أمراض تعجز عنها الأطباء. لا نحن ما نخص عن شيء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما نطلع غفرانك غفرانك غفرانك، يعني أسألك غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني. روح عني السموم، لولا يروح عننا كنا قتلنا كنا متنا. لما تشعر بحالك أنت متضايق، أنت متضايق كون البيت بعيد، تشعر حالك أنه روحك بدها تطلع. لمن أنت بتروح وبتقضي الحاجة بتشوف حالك في صفاء في راحة ما بعدها راحة. لو بقيت هذه الفضلات في جسمك قضت عليك، وبتبقى الفضلات زيك الأطباء بعد ما بسأل عملية للمريض أول ما بسألوا عنه طلع إلا ما طلع، أول شيء دي يطمن عليه الطبيب، بيجي على مريضه طلع، إذا ما طلع بتم في خوف حتى إلى أي طلع يقول الحمد لله مشي حاله، هذا عمليته صارت ناجحة، خصوصي اللي بسوي عمليات جراحية. فهذا الشيء سموم قاتلة، الفضلات سموم قاتلة سواء كانت بولا أو غيره. ذلك الله سبحانه وتعالى أنعم علينا نقول له الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني، ترك الشيء النافع. أنت عم تدلي هاللقمة مانك عرفان إيش مكلفة، نبرك جوعانين نبرك على الصفرة ومناكل ما نعرفان إيش مكلفة، في ملك عم بيستقبلها، في ملك عم بطرح عليها اللعاب، ملك عم بطرح عليها عصارات، عصارات من المعدة عم بطبخها، المعدة عم تشتغل، مين اللي عم يشغلها؟ الله بيعت ملائكة لخدمتك يا أفندي، عم تطبخ الطعام وبتعطي عصارات بالمقدار الذي يحتاج إليه، وهالعصارات حطها على الصخر بتحفره، العصارات حمض، حمض هذا حمض حارق. إيش اللي بطبخ الأكل؟ عم تنزل أنت لحمة والمعدة لحمة، لحمة على لحمة بتهتري، لولا العصارات اللي عم بيعطيها إياها ما بتهتري هاللحمة، المبهرية بيسويها وبيعطي بيوزع للجسم كل ما يحتاجه. العين إيش بده بيعطيها، الأذن إيش بده بيعطيها، الأسنان إيش بده اللسان، الدماغ، الأوردة، حتى العروق الخفيفة في العين في البياض هي بده تأخذ نصيبة من اللقمة اللي أنت عم تاكلها. نحن عم نزت هاللقمة وما لنا حاسين، بعدها بنشرب الماء وما لنا شعري، بعد منحتاج إلى الروح نطلع برا نقضي الحاجة، كل هذا في خدمتنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أنعم على الإنسان النعم الكثيرة التي يحتاج إلى شكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت عم تشرب الماء، أنبع لك عيون في جسمك، ثلاث عيون أو أربع عيون، أربع عيون أنبع في جسمك، في عينك ميلحة، في تمك حلوة، في أنفك حامضة، في أذنك مرة. منين إجا المرار؟ منين إجت الملوحة؟ منين إجت الحلاوة؟ منين إجت الحمضية؟ لو بدلت واحد مكان تاني اختل التوازن. العين حطلك الدموع مالحة، لو كانت حلوة كان سالت العين. إيش بحفظ اللحم؟ لا نحن إذا كان نقدد لحم نحفظه نحطله ملح عشان ما يتشرك، حطله ملح. حطلنا في الدمع حطلنا مادة الملوحة حتى تحفظ العين. ذلك إن لمن واحد ببكي تنزل قطرة من الدموع على تمه بشعر فيها طعمته ملحة. التم المادة في اللعاب حلو، لو كان حامض إيش تأكل؟ حامض. لو كان مر إيش تأكل؟ مر. لو كان مالح إيش تأكل؟ مالح. الحلو بضبط جميع الطعوم، حلو يعني الريق الحلو بضبط جميع الطعوم. الأذن حطلك هي مرة، مشان إيش؟ أنت نيم تجي حشرة تدخل، المر بطردها، المر له ريحة وله طعمة، هاي بتجي تدخل إلى الثقب، لأنه هي ثقب. اجت دبينة، اجت نملة، اجت حشرة صغيرة، تيجي لا تدخل لأذنك، في حارس، الحارس هو المر، المر بطردع، المر بطردع. فمين اللي حط فينا؟ الشم كمان لو كان المادة المخاطية لو كانت حلوة أو 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 ملحة أو مرة ما كنا شعرنا بالشم. مين اللي حط لك هيك؟ بعدها الدمع. والدمع شلون الدمع؟ الدمع على حسب نفسيتك، على حسب النفسية اللي فيك. إذا واحد قالوا له ابنك عفسته سيارة، هلا شفنا ابنك والعياذ بالله أخذوه على المستشفى عفسته سيارة، من دار ببكي تطلع الدموع حارة كأنها نار، كأنها مغلية، ببكي بحرقة، ببكي بحرقة، دموعه ساخنة. بعدها بيجي واحد لك وينك يا فلان ليش عم تبكي؟ لك هلا شفت ابنك مصروف المدرسة، هذاك ابن الجيران، بالله من دار ببكي تطلع الدموع باردة. مين اللي سخنه وبرده؟ مين اللي سخنه وبرده؟ هي هذه القدرة الإلهية، هذا الجعل الإلهي. وجعلنا مين اللي سخن؟ أول شيء طلعت نار، طلعت حارقة حارقة. بعدها قالوا له لا ابنك طيب، هلا شفناه، هلا حكيت معه ودخل على البيت، قل له بالله الله يبشرك بالخير، من دار ببكي، لكن بكاء دموع باردة، كانت دموع ساخنة. مين اللي سخن ومين اللي برد ومين اللي ساوى؟ مين؟ الإنسان عظمة عظمة، الإنسان عظمة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. احنا ما منع عم نبكي عم نفرح، في ناس يقولوا دموع الفرح، دموع الفرح باردة، دموع الحزن حارة حارقة، دموع الحزن حارة وحارقة. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سيدنا يعقوب قد ما بكي بدموع حارقة حزينة ساخنة بيضت عيناه، ولكن الفرح قلو ابنك اجا من السفر صار له سنتين او ثلاثة، من دار ببكي بدموع الفرح، ابنك نجح، من دار ببكي ابنك كذا. فالشيء المفرح بيجعله يبكي دموع باردة. فهي نبعات نبعنا، هي انبعنا الله في جسمنا، في فمنا، في اذننا، في هاي الشيء الظاهر. جوا حدث ولا حرج، الكبد، الكلاوي، المصارين، الامعاء، الطحال، الاشياء الموجوده في عالم بل عوالم الكبد وظيفته ميكائيلية، بزين الأمور بمقدار. ميكائيل عنده بزين الأمور بمقدار. هاي الكبد تابع لميكائيل عليه السلام. مين بنزل المطر؟ مين بنزل الغيث؟ بيأمر الله عز وجل ميكائيل أن ينزل القطر بعدد إيش ما يقول له. لينزل على هالأرض بده ينزل قطرات معدودة، لينزل مكاييل معدودة، ما بصير لا أكثر ولا أقل. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالكبد وظيفته ميكائيلية. الكلاوي عم بصفي، من صار معه فشل كلاوي انتهى. من قال دي غسلوا للكلاوي يعني غسل دي غسلوا طاول على الجباني يالله. والكلاوي شفت واحد عم بيغسلوا للكلاوي ايش هالكلوية اللي هون اللي عم تشتغل في داخلنا اللي هي يعني بقبضة اليد، بدالة حيطين جهاز ضخم وعلى الكمبيوتر وعلى ايش على الالكترون وخرطيم وما بعرف ايش، هي كلها عم بتقوم مقام الكلوية اللي هي في داخلك عم تشتغل تلقائيا. لا انت عم بالشغلة ولا عم تحط بطاريتها ولا عم تحط لها بنزين ولا عم تحط لها ايش محروقات، لحالها عم تشتغل. القلب عم بينبض لحاله، الكبد عم بيصفي لحاله، عم بيطرح اذا كان في كريات ميتة عم بيطرحها على الطحال. الطحال هو مقبرة للدم. ايش في كريات ميتة بزتها على الطحال، والاشياء النافعة بزتها للأوردة حتى تعم جميع ايش البدن. هي قدرة مين؟ قدرتنا هي. قل له للملحد اللي عم بكفر في الله الجاحد، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشر، كلا لما يقض ما أمر. إذن آداب لقاضي الحاجة، آداب عليه أن يراعيها. ندخل نقدم الرجل اليسرى ونطلع بالرجل اليمنى، ندخل مع الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من قلت أعوذ بك من الخبث والخبائث تنحى الشيطانان، ما بقى له شغل معك، صرت في حصن حصين، صرت في أمان، صرت في جنة وثيقة، يعني في وقاية. أي وقاية؟ فإذا خرجت شكرت الله غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني. ينتبه قاضي الحاجة إذا كان في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يعني هو نفرض هون عنا صحراء واحد يقضي حاجة، ما بصير يستقبل القبلة ولا يستدبرها، بيصير هيك بهالشكل، يعني من مو شرق يا شرق وغرب يا أزران بهالشكل، ما يستقبل. يكره ويحرم أن يستقبل قاضي الحاجة يستقبل القبلة أو يستدبرها. يعتمد في قضاء الحاجة، طبعا ما كان في مثلا حمامات فرنجية مراحيض فرنجية، كان يقعد على الأرض أو يعني إذا كان في الصحراء أو في البيوت العربية، إذا بده يقعد يقعد على الرجل اليسرى فإنه أصفى للفضلات على الرجل اليسرى. قال ولا ينظر إلى السماء أدبا مع صاحبها، ولا ينظر إلى عورته، ولا إلى ما يخرج منه. كل هاي آداب، ما يطلع إيش عم بطلع منه، أو ينظر إلى عورته، دائما على الرجل اليسرى شان إيش ينقي نفسه ويتطهر من كل الفضلات، لا يبقى شيء. ويكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، ما بصير يتكلم. إذا واحد حكى معه من جوات الحمام يرد عليه أو يحكي تليفون أو كذا، هذا كله مكروه ويصاب بأذى. إذا واحد عم بتكلم وعم بيقضي حاجة يصاب بأذى. روى مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، مر في هيك من بعيد، الرسول كان عم بيقضي حاجة، فسلم عليه فلم يرد عليه. مر شاف النبي عليه الصلاة والسلام بعيد قاضي، قال له السلام عليكم، الرسول ما رد.
ما رد علي. وروى أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت ذلك. كل أي أداب. ويكره الأكل والشرب، يعني هو جالس في قضاء الحاجة أكل أو شرب ماء أو كذا، هذا لا يجوز. والاستنجاء يكون باليد اليسرى ولا يجوز باليد اليمنى، لا يجوز باليد اليمنى إلا إذا كان يعني مضطر، بس بمسك عورته باليسرى ويأخذ الأحجار باليمنى معليش. أما الاستنجاء يكون التنظيف باليد اليسرى. كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في الأمور المستحسنة. أما ما كان من أذى، بيزيل الأذى من بأنفه أو بالاستنجاء أو يحمل الحذاء أو أي شيء مكروه، كان يستعمل اليسرى، لأنه بين اليمين وبين القلب عرق متصل، تتأذى اليمين. لا تمسك فيها نجاسة، لا تمسك فيها عورة، لا تمسك فيها شيء قبيح، سيك فيها المصحف، سيك فيها الطعام مثلا، سيك فيها كتاب، صافح بها، سلم بها، البس بها، وهكذا. أما اليسرى ما كان من أذى فلليسرى، ما كان من أشياء مستقبحة فباليد إيش اليسرى، يكره باليمين. الاستبراء، جينا على أهم شيء في هالموضوع والوقت شوي فاتنا. أهم شيء في الموضوع إنه في ناس عم صير معهم وسوسات، إنه مشي الحال وما مشي الحال، وبعصر وبكبس وبروح وبجي وما بعرف شو بسايه. يعني بشوف في ناس رايح جاي في دورة المياه، هذا كله ما بده. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خلص قضاء الحاجة على يساره يسترخي ويتنحنح ثلاثا، هيك يعني يعطي هيك، وبعدها ينتر ثلاثا، يعني ينتر الإيش محل الإيش ويمر بيده على مكان على أسفل الإيش العورة، يسلتها سلت خفيف، ما يسلتها بقوة لأنه فيها شعيرات، بعدها الشعيرات بتتضرر، بعد يعني ما بتعود تحبس له البول، يكون هو ماشي يصير معه سلس وبصير معه أشياء وأشياء، لا بدي مر مر خفيف. هاي كل أشياء علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يفكر أنه صار وما صار، هذا كله يورث الوسواس. وإذا أحس ببلل بعد ما قام واستنجى، حس أنه في نداوة، هاي نداوة من المي، مي منك. والأحسن النبي عليه السلام كان إذا استنجى بعد ما يخلص طاول ياخد شوية مي وينضح فيها السروال، ياخد شوية مي ياخد يكب على سرواله ينديه شوي، حتى إذا شعر ببلل هو عم صلي شي هالنداوة، أنا مو كتيت مي، أنا حطيت مي على السروال، إذا هي ما هي من البول، مشان يروح يعني يتحايل على الشيطان مشان ما يجينا. قال: كان أخفهم استبراء أفقههم. مين أوام بيقضي حاجة؟ هو الفقهاء أوام بيقضوا، لأنه ما عندهم وسوسات. كل ما واحد طول وعصر وكبر وصار له إيش نحكي؟ ليش نحكي؟ داخل أنت في معركة، داخل أنت في إيش؟ خلص خلصنا، استنجينا، قمنا رشينا الإيش. طبعا قلنا نحن على الرجل اليسرى شيء قليل، يعني ربع دقيقة، نص دقيقة، دقيقة على الرجل اليسرى، نحنا شوي، استرخينا شوي، بعد إيش سلتنا شوي، غسلنا وأخذنا شوية مي نضحنا بها السروال أو القميص أو البنطلون. وما وبالنسبة في ناس يعني لمن بيغسل يعني بيحاول يستبطن، يعني دخل إصبعته، ما في داعي، أنت الظاهر لنا الظاهر فقط، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقه ما بده إن نخجل، إذا بدأ أخجل منكم وتخجلوا مني من نتعلم، لا، إن نعرف شلون نحن نتطهر. كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة كيف يدخل أحدهم بيت الخلاء. انتهينا من الطهارة وسندخل في باب الوضوء وفي فرائض الوضوء ونواقض الوضوء وآداب الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام وحسن الإيمان وحسن اليقين وحسن الصبر وحسن الرضا، وأن ترضى علينا رضاء لا سخط بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله. إذا واحد صار معه